بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته. أذكر نفسي وإخواني بأنه في بداية الأسبوع القادم سيدخل علينا شهر عظيم مبارك، شهر شعبان. هذا الشهر الذي كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام، كما سأله أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان. وقالت: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. فهذا شهر عظيم الإخوة، ترفع فيه أعمال السنة كلها، وهذا العرض من رحمة الله ولطف بعباده. تخيل الملك يقول لوزرائه مثلا: هاتوا سجلات المجرمين أو المظلومين أو المسجونين، أعيد النظر فيها مرة أخرى. فما ظنك وهو يقرأ سجل فلان ويقال له: ترى هذا فلان الآن حاله طيب وتاب إلى الله وترك الجرائم وظهرت عليه الأخلاق الحسنة. لا شك أن هذا أقرب إلى العفو. وهكذا لله المثل الأعلى، الله تعالى ترفع له أعمال السنة كلها في شهر شعبان. فتخيل وأنت في هذا الشهر قد تبت إلى ربك، أنبت إلى الله تعالى، تكثر من ذكر الله، تكثر من الصلاة وقراءة القرآن والصيام والإحسان بما تستطيع، والله تعالى يراك على هذه الأعمال. ربما بسبب رجوعك في شهر شعبان إلى الله تعالى يكفر الله تعالى سيئات السنة كلها، بل ربما يضاعف الله تعالى لك أجر الأعمال التي فعلتها في هذه السنة. لا تظن أن الأعمال التي قد عملتها من قبل وكتب لك فيها أجر معين، لا تظن أن هذا الأجر لا يمكن أن يزاد عليه، لا، بإمكانك أن تزيد في الأجور بالنسبة للأعمال التي عملتها في السنة كلها إذا أصلحت حالك في شهر شعبان. فإذن علينا الإخوة أن نعرف قدر هذا الشهر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حقا: ذاك شهر يغفل الناس عنه. ترى أكثر الناس يغفل عن هذا الشهر. من الذي يكثر من الصيام في هذا الشهر؟ أذكر أني مرة دخلت على بائع عسل، رجل يعني في شيء من الالتزام، قال: يا شيخ، أريد أسألك سؤال. قال: أنا أصوم شعبان ما أفطر منه إلا يومين أو ثلاثة. قلت في نفسي: سبحان الله، الأمة فيها خير، إلى الآن في ناس هكذا يصومون غالب شعبان. قال: فأنكر علي بعض الناس، قال لي: أنت ماذا تفعل؟ نعم صوم شعبان لكن ما تفطر فيه إلا يومين أو ثلاثة، هذا ما يصلح، هذا ليس من السنة. قلت: بالعكس، هذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، لكن كما جاء في رواية عائشة قالت رضي الله عنها: كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. فكل بحسب استطاعته، إذا أردت أن تفوز بالأجور العظيمة، وأن يضاعف الله تعالى لك من حسناتك في السنة كلها ويكفر سيئاتك، فعليك أن تكثر من أعمال البر والخير في هذا الشهر العظيم. الذي يستطيع أن يصوم فهذا طيب، الذي يعجز عن الصيام أو ما تعود لو يحاول أن يصوم اثنين والخميس الأيام البيض، أن يصوم يوما ويفطر يوما. والذي يعجز عن الصيام الحمد لله أعمال الخير كثيرة من ذكر الله وقيام الليل وتلاوة القرآن. كان بعض السلف إذا دخل شهر شعبان يغلق حانوته دكانه ويقول هذا شهر القرآن، ويتهيأ لشهر رمضان بتلاوة القرآن في شهر شعبان. فبعد ذلك يدخل عليك رمضان وقد تهيأت نفسك للصيام والقيام وتلاوة القرآن، فتزداد إيمانا وتزداد عبودية في شهر رمضان، بخلاف الذي يدخل عليه رمضان بغتة ما يدري بنفسه، غدا تراوي الهلال يلا بنصوم غدا، وهو يعني لا يزال مصر على بعض المعاصي، أو عنده غفلة في حياته، عنده بعد عن القرآن، ما يشعر بتلك اللذة والحلاوة مع كتاب الله. لكن هيئ نفسك، فهذا الشهر أيضا من حكم صيامه أن فيه تهيئة لشهر رمضان. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته. وأنبه أنه ورد حديث في صيام شعبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث أئمة العلل والحديث على تضعيفه، أنه حديث منكر لأنه يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد ضعفه أئمة العلل الإمام أحمد وغيره من الأئمة، وإن كان صح بعض المتأخرين، لكن الصحيح أن هذا الحديث منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يصوم في شعبان يحاول أن يصوم بقدر استطاعته في أول الشهر، في آخر الشهر بقدر استطاعته. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نرجع إلى دروسنا في سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزال مع خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا وبأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وانتهينا في الدرس الماضي من القضاء على فتنة مسيلمة الكذاب، فهذا عمل عظيم يشكر عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويحمد عليه. وكما قال بعض السلف: إن الله نصر الإسلام بأبي بكر الصديق يوم الردة أو زمن الردة. ومن أعظم الفتن في زمن الردة فتنة مسيلمة الكذاب، والتي قضى عليها المسلمون بتوفيق الله جل وعلا. وذكرنا في الدرس الماضي أنه كانت هناك بطولات لبعض الصحابة رضي الله عنهم، استشهد في معركة اليمامة كثير من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم، لكن رأيت أننا إذا مشينا بهذه الطريقة سنطيل في حياة أبي بكر، مع أن المراد أن نقف مع الصديق رضي الله عنه. أما هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم ربما يأتي هذا أثناء الحديث عن سيرهم، فلكن لعلنا نذكر شيئا يسيرا من هذا، يعني مما ذكر هنا أبو عقيل عبد الرحمن بن عبد الله البلوي الأنصاري. هذا كان أول من جرح يوم اليمامة، رمي بسهم فوقع بين منكبيه، وقريبا من فؤاده، فأخذه المسلمون لأن يداووه ويعالجوه. فلما حمي القتال يوم اليمامة وصاح بعض الصحابة رضي الله عنهم: يا للأنصار، الله الله. فقام أبو عقيل وهو في شدة جراحاته، قام وحمل سيفه وجاهد في سبيل الله حتى استشهد رضي الله عنه. وكذلك نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها. يعني الأصل أن النساء لا يقاتلنا مع الرجال، الأصل في المرأة الستر، لكن النساء كنا يخرجنا في الجهاد عند الحاجة. لحمل الماء ومداوات الجرحى، فيحتاج إليهن في مثل هذا. لكن إذا اضطرت المرأة لحمل السلاح لشدة القتال فيمكن أن تشارك، كما حصل من نسيبة رضي الله عنها، قاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكذلك في اليمامة قاتلت وجرحت 12 جرحا وهي امرأة، تخيل تقاتل في سبيل الله تجرح 12 جرحا، ورجعت بعد ذلك إلى المدينة، ردها الصحابة إلى المدينة، ويعني عافاها الله جل وعلا. لكن تأمل يعني إذا كان هذا يعني فعل امرأة، هذه صور يعني ترفع الهمم. وممن استشهد في معركة اليمامة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وزيد بن الخطاب رضي الله عنه، وعبد الله بن سهيل بن عمرو، وأبو دجانة، وعباد بن بشر، وطفيل بن عمرو الدوسي، هؤلاء كلهم استشهدوا في غزوة أو معركة اليمامة، وكثير من المهاجرين والأنصار. ثم بعد أن تم القضاء على المرتدين، تأمل كيف أن الصديق رضي الله عنه لا يعرف وقتا للراحة، فما إن تم القضاء على المرتدين إذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يرسل لخالد بن الوليد رضي الله عنه أن يسير بجيش المسلمين لفتح العراق، وبلاد العراق وإيران هذه كانت فيها الفرس، بلاد الفرس دولة كبرى من الدول في ذلك الزمان، الفرس والروم قوتان عظيمتان في ذلك الزمان. وسبحان الله، تأمل كيف أن الله يقلب الأحوال ويصرف الأمور كيف يشاء. من كان يتوقع أن هؤلاء الأعراب العراة الذين لا قيمة لهم في ذلك الزمان، زمن فارس والروم، كانوا ينظرون إلى العرب أنها قبائل متناحرة فيما بينها، يعيشون في جاهلية جهلاء، لا حضارة ولا قوة ولا شيء. تأمل بالإسلام، بعد فضل الله تعالى وبنعمة الإسلام، تأمل كيف سادوا العالم، وكيف في زمن أبي بكر الصديق، تأمل يعني بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إذا بهم يفتحون بلاد الفرس يقاتلون فارس والروم، حتى تعلم أن الله تعالى على كل شيء قدير، لله الأمر من قبل ومن بعد. لما تتفكر في تدبر سورة الروم، سورة الروم قامت على هذه الغاية أو على هذا المقصد العظيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ما هذا السر في تقلب الأحوال؟ لله الأمر ولله الأمر من قبل ومن بعد. وذكر الله تعالى في السورة تقلبات في الحياة. هكذا اليقين بهذه الحقيقة أن الله له الأمر من قبل ومن بعد يجعل الإنسان على طمأنينة بقدرة الله، أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والله على كل شيء قدير. هكذا الدنيا، يوم مرض يوم صحة، يوم فرح يوم حزن، حياة وموت، سراء وضراء، لكن المؤمن يصبر ويحتسب الأجر عند الله، يعرف أن الدنيا دار ابتلاء. وهكذا يوم حرب يوم سلم وأمن. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه أرسل إلى خالد بن الوليد لقتال الفرس، وأرسل إليه رسالة جاء فيها: وتألف أهل فارس ومن كان في ملكهم من الأمم. تأمل، هذا يدلك على أن المقصد من الجهاد ليس سفكا للدماء. أولا قال تألف أهل فارس، يعني حاول أن تدعوهم إلى الإسلام لعلهم يرجعون إلى الله، يتوبون يسلمون بدون قتال. فهذا الذي فعله المسلمون. ثم أرسل أبو بكر رضي الله عنه لخالد بن الوليد أمدادا من الجيوش، كان من بينهم مدد القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه، فقيل له: أتمد رجلا قد انفض عنه جنوده برجل؟ يعني أرسل أبو بكر الصديق هذا الرجل، يعني أراد أن يشارك القعقاع في تلك الحرب، واستنكروا عليه: ماذا يفعل هذا الرجل مع الجنود الكثيرة؟ فقال أبو بكر الصديق: لا يهزم جيش فيهم مثل هذا، لا يهزم جيش فيهم مثل هذا. هذا يدلك على الفطنة التي كانت عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كيف كان يقود الجيوش وهو في المدينة، كان يعرف الطاقات الكامنة عند بعض الناس فيفجرها، فما تدري قد يكون رجل يساوي 1000 رجل. فهكذا ينبغي للمربين والمعلمين إذا رأوا في ولد شيء من الفطنة مثلا، أو في بنت شيء من الفطنة والذكاء أو الحفظ، هذا والله من نعمة الله تعالى عليه، لكن ما تدري هذا إذا ربي تربية سليمة على القرآن والسنة وجند في دراسة الشريعة، ما تدري قد يكون من أئمة المسلمين ينفع الله تعالى به الأمة. فهذا من سيمة الأمة المتحضرة، أنها تركز على من عنده شيء من النباهة والفطنة. وتجمع مع خالد بن الوليد بالقرب من العراق أمداد كثيرة، حتى بلغ عدد جيش المسلمين 18,000، 18,000. وقبل أن يسير خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى العراق، أرسل رسالة إلى هرمز ملك الفرس في تلك المناطق، قال: أما بعد فأسلم تسلم، أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. هكذا كان المسلمون ينتصرون، تأمل إلى عزة الإسلام، وتأمل في قوله: فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن الأمم تتداعى على هذه الأمة كما تداعى أكلة على قصعتها، قال: يا رسول الله، ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لماذا؟ قال: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لكن وصف الصحابة رضي الله عنهم قال: جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. فهكذا المسلم لما يستمع لمثل هذه القصص والعبر العظيمة ترتفع همته وتشتعل في خدمة الدين. نعم، نحن في هذا الزمن أقول أعظم جهاد ينبغي على الشباب والفتيات هو جهاد العلم، جهاد الدعوة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآن للأسف نجد في أنفسنا في كثير من طلاب العلم يترك العلم، لا يراجع العلم، ولا يسهر الليالي ويجتهد. انظر إلى حال المجاهد كيف سيكون في المعركة، يسهر الليالي ويتعب ويبذل كل طاقته لنصر الدين. والله لو كنت تبذل عشر هذه الطاقات في سبيل العلم، أنك تسهر الليالي أحيانا تبحث عن المسائل، تحقق، تحفظ، تراجع، الله تعالى يكرمك و يعطيك فوق ما تتمناه إذا علم من قلبك الإخلاص والصدق معه. وهذه علامة الصدق. أما الكسل والنوم وعدم المبالاة هذه تدل على عدم صدق العبد مع ربه جل وعلا. فإذا هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. وخاض المسلمون معركة عظيمة مع الفرس وهي معركة ذات السلاسل، سميت بذات السلاسل لأن الفرس خرجوا وقد ربطوا يعني أنفسهم بالسلاسل حتى لا يفروا من المعركة. فاقترب الجيشان وأصيب المسلمون بقلة المياه وكانت الأرض مجدبة، ولكن معهم معية الله جل وعلا: لا تحزن إن الله معنا. فالله تعالى مع عباده وجنده، إذا بسحابة تأتي وتمطر عليهم حتى كان في ذلك قوة للمسلمين. وواجه المسلمون جيش هرمز، وكان هرمز مشهورا بالخبث والسوء حتى ضرب المثل بخبثه. فدعا خالد بن الوليد للمبارزة كما هي العادة في الحروب في الماضي، أول ما تبدأ الحرب بمبارزة بعض الفرسان. فطلب من خالد بن الوليد أن يبارزه ودبر له مكيدة. طبعا المبارزة ما يتدخل فيها أحد، لكنه كان خائنا فدبر مكيدة، يعني جعل بعض الفرسان بالقرب منه، فيعني أمرهم أن ينقضوا على خالد إذا بدأت المبارزة. وبالفعل أول ما بدأت المبارزة إذا بفرسان الفرس يحيطون بخالد بن الوليد رضي الله عنه، فغلب هرمز وأجهز عليه. ثم تأمل كيف أن خالد بن الوليد لوحده وقد أحاطوا به من كل جانب ومع ذلك ما استطاعوا عليه. يعني أقول سبحان الله، كيف كان هذا الصحابي حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيف الله المسلول. فهكذا استطاع لفترة وجيزة أن يصمد أمامهم حتى جاء القعقاع بن عمرو رضي الله عنه ومن ورائه جيش المسلمين، فاستطاعوا أن ينقذوا خالد بن الوليد من هؤلاء. وحمل المسلمون على الفرس، وخاصة بعد أن قتل قائدهم خارت معنوياتهم، فأجهزوا عليهم حتى نصرهم الله جل وعلا وغنموا غنائم كثيرة. وبعد ذلك توالت يعني معارك كثيرة أيضا يعني في فتح يعني مدن العراق، واستطاع المسلمون يعني أن يفتحوا عامة المدن في تلك البلاد. ثم بعد فتح العراق وكسر دولة الفرس، يعني فيما هو قريب من الجزيرة طبعا ما توغلوا، ولكن يعني فتحوا بلاد العراق. ثم بعد ذلك عزم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يوجه ضربة قاضية للدولة الكبرى الروم، وجاء شرحبيل بن حسنة أحد قادة المسلمين في حروب الردة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال له: يا خليفة رسول الله، أتحدث نفسك أنك تبعث إلى الشام جندا؟ فقال: نعم، قد حدثت نفسي بذلك وما أطلعت عليه أحدا، وما سألتني عنه إلا لشيء. قال: أجل. يقول شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه: إني رأيت يا خليفة رسول الله فيما يرى النائم كأنك تمشي في الناس فوق حرشفة من الجبل، يعني تمشي في مسلك وعر في الجبل. هذه رؤية رآها شرحبيل، رأى أن أبا بكر الصديق يمشي في طريق وعر في جبل. قال: حتى صعدت قنة من القنات العالية، صعدت إلى أعلى الجبل. قال: فأشرفت على الناس ومعك أصحابك، ثم إنك هبطت من تلك القنات إلى أرض سهلة دمثة، يعني لينة، فيها الزرع والقرى والحصون، فقلت للمسلمين: شنوا الغارة على أعداء الله، وأنا ضامن لكم بالفتح والغنيمة، وأنا فيهم معي راية. يقول شرحبيل: أنا كنت مع يعني قادة المسلمين وعندي راية. قال: فتوجهت بها إلى أهل قرية فسألوني الأمان فأمنتهم، ثم جئت فأجدك قد انتهيت إلى حصن عظيم، ففتح الله لك وألقوا إليك السلم، وضع الله لك مجلسا فجلست عليه، ثم قيل لك: يفتح الله عليك وتنصر، فاشكر ربك واعمل بطاعته. ثم قرأ أبو بكر في المنام: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: ثم انتبهت. أبو بكر رضي الله عنه معروف بتعبير الرؤى. فقال له أبو بكر: نامت عينك خيرا رأيت، وخيرا يكون إن شاء الله. ثم قال: بشرت بالفتح ونعيت إلي نفسي، بشرت بالفتح ونعيت إلي نفسي. ثم دمعت عين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم قال: أما الخرشفة، يعني الطريق الوعرة التي رأيتنا فيها حتى صعدنا إلى القنة العالية فأشرفنا على الناس، فإنا نكابد من أمر هذا الجند والعدو مشقة ويكابدونه، ثم نعلو بعدو يعلو أمرنا، وأما نزولنا من القنة العالية إلى الأرض السهلة الدمثة والزرع والعيون، فإنا ننزل إلى أمر أسهل مما كنا فيه من الخصب والمعاش. وأما قولي للمسلمين: شنوا على أعداء الله الغارة، فإني ضامن لكم الفتح، فإن ذلك دنو المسلمين إلى بلاد المشركين وترغيبي إياهم على الجهاد والأجر والغنيمة التي تقسم لهم. قال: وأما الراية التي كانت معك، قال: فإنك تكون أحد أمراء المسلمين ويفتح الله على يديك. ثم قال: وأما العرش الذي رأيتني عليه جالسا، فإن الله يرفعني ويضع المشركين. وقال تعالى: ورفع أبويه على العرش. قال: وأما الذي أمرني بطاعة الله وقرأ علي السورة، نعم، لعل إذن في المنام أن رجلا أمر أبا بكر بأن يشكر ربه ثم قرأ عليه سورة النصر. قال: وقرأ علي السورة فإنه نعى إلي نفسي. قال: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى الله إليه نفسه حين نزلت هذه السورة، وعلم أن نفسه قد نعيت إليه، يعني كما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تعالى سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، يعني انتهت وظيفتك يا محمد، إذا تهيأ للقائنا بالتسبيح والاستغفار. لذلك ما ذكر الشكر وإنما ذكر الاستغفار حتى يتهيأ للقاء الله، لأنه من السنة أن تختم العبادات بالاستغفار. فهكذا ختمت حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، وهكذا أول أبو بكر هذه الرؤيا. ثم سالت عيناه رضي الله عنه وقال: لآمرن بالمعروف ولأنهين عن المنكر ولأجاهدن من ترك أمر الله ولأجهزن الجنود إلى العادلين بالله، يعني المشركين به، في مشارق الأرض ومغاربها حتى يقولوا الله أحد لا شريك له، أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا أمر الله وسنة رسوله، هذا أمر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا توفاني الله عز وجل لا يجدني الله عاجزا ولا وانيا ولا في ثواب المجاهدين زاهدا. تأمل كيف أن هذه الرؤية من المبشرات، كيف أنها أشعلت الهمة في قلب الصديق. فشاور أبو بكر الصديق الصحابة في غزو الروم، فجمع عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص، وأبا عبيدة بن الجراح، وكبار المهاجرين والأنصار بالمدينة. فقال لهم: إن الله تبارك وتعالى لا تحصى نعمه ولا تبلغ الأعمال جزاءها، فله الحمد كثيرا على ما اصطنع عندكم من جمع كلمتكم، وأصلح ذات بينكم، وهداكم إلى الإسلام، ونفى عنكم الشيطان، فليس يطمع أن تشركوا بالله ولا أن تتخذوا إلها غيره. أما كيف أول ما يذكرهم بتوحيد الله، نعمة التوحيد. قال: فالعرب أمة واحدة بنو أب وأم، وقد أردت أن أستنفركم إلى الروم بالشام، فمن هلك هلك شهيدا، وما عند الله خير للأبرار، ومن عاش عاش مدافعا عن الدين، مستوجبا على الله عز وجل ثواب المجاهدين. هذا رأيي الذي رأيت، فليشر علي كل امرئ بما بمبلغ رأيه. فقام عمر فأيد أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وهكذا باقي الصحابة رضي الله عنهم أيدوا أبا بكر الصديق لقتال الروم. فاستنفر أبو بكر رضي الله عنه الناس الجزيرة، فكان ممن استنفر أهل اليمن، فأرسل إليهم كتابا يدعوهم فيه إلى جهاد الروم، وإذا بهم يجيبونه، وجاءت القبائل أرسالا جماعات جماعات إلى المدينة، حتى تجمع الآلاف من أهل اليمن أجابوا داعي الله. وكان من بين هؤلاء ذو الكلاع الحميري، أو ذو الكلاع الحميري، قدم على الصديق من اليمن وحوله 1000 عبد من الفرسان، وعلى رأسه التاج، وعليه حلة عليها المجوهرات المتلألئة، وبردته تسطع بخيوط الذهب المرصع بالياقوت والمرجان. كان ملكا عظيما في بلاد اليمن ذو الكلاع الحميري، وإذا به يدخل مدينة ويظن أن أمير المؤمنين، أن أبا بكر الصديق خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا سيكون مظهره، يعني مثل ما يلبس هو. فلما رأى أبا بكر رأى عليه حلة قديمة، ورأى عليه آثار الزهد والتواضع، فأثر ذلك في قلبه تأثيرا بليغا، فنزع ما كان عليه من الحلل، وتأثر ذو الكلاع ومن معه بالصديق رضي الله عنه، فتزيى بزي الصديق وسار على هديه في لباسه وتواضعه وزهده. فرؤي يوما في سوق من أسواق المدينة وعلى كتفيه جلد شاه. سبحان الله، كان يلبس الحلل التي فيها خيوط الذهب والمرصعة باللآلئ، لكن تأمل كيف القدوة الحسنة تؤثر أبلغ من الكلام. لما رأى الصحابة رضي الله عنهم أهل زهد وبعد عن الدنيا، ومع أن الله فتح لهم الفتوحات وغنموا الغنائم، لكن ما غيرتهم الدنيا، فتأثر به حتى كان يلبس يعني على كتفيه جلد شاه. فقال له بعض عشيرته، قالوا: فضحتنا بين المهاجرين والأنصار، يعني أنت ملكنا وتلبس هذا اللباس. فقال ذو الكلاع الحميري رحمه الله، قال: فأردتم أن أكون جبارا في الجاهلية جبارا في الإسلام؟ قال: لا الله، يعني لا والله، لا تكون طاعة الرب إلا بالتواضع والزهد في هذه الدنيا. تم، قال: لا تكون طاعة الرب إلا بالتواضع والزهد في هذه الدنيا. يعني حقا الإنسان إذا أسرف على نفسي من مباحات الدنيا وشهواتي حتى لو ابتعد عن الحرام، لكن هكذا يعيش حياة الترف والتمتع بشهوات الدنيا، لا شك أن هذا يؤثر في قلبه. وكما يعني جاء في الحديث إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، والعبودية قائمة على التذلل لله والخضوع لله، وهذا يؤثر فيه العمل الذي يعمله الإنسان وما يلابسه، حتى اللباس الذي يلبسه قد يؤثر فيه. حتى جاء عن علي رضي الله عنه أنه في زمن خلافته روي عليه ثوب وفيه رقعة، فعوتب أن أمير المؤمنين يلبس مثل هذا الثوب، فقال رضي الله عنه: يقتدي به المؤمن ويخشع له القلب. أما كيف قال يخشع له القلب؟ يعني ليس هذا تضييقا على نفسه أو وإنما هو يبذل ماله في سبيل الله وفي بيت مال المسلمين، ولكن يعني مثل هذا عدم التوسع هذا أنفع لقلب المسلم، وما ينشغل بالمباحات. وكم من أوقات تضيع في الانشغال بشهوات الدنيا ومباحاتها، لكن إذا اكتفى بما يقيم صلبه ويستر على نفسه فيتفرغ لأمر آخرته. ثم عقد أبو بكر الصديق الجيوش، فعقد 4 ألوية لفتح الشام، جيش يزيد بن أبي سفيان وجيش رحبيل بن حسنة كما كان في الرؤيا، وجيش أبي عبيدة بن الجراح، وجيش عمرو بن العاص. هذه 4 جيوش جندها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأمرهم أن يلحقوا بخالد بن الوليد رضي الله عنه ويجتمعوا معه، ويكون يعني الأمير عليهم خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنهم أجمعين. لعلنا نقرأ ونختم يعني هذا الدرس ب رسالة أبي بكر الصديق ليزيد بن أبي سفيان. يقول: كان معه 7000 مجاهد، يقول: إني قد وليتك لأبلوك وأجربك، فإن أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك، وإن أسأت عزلتك، فعليك بتقوى الله، فإنه يرى من باطنك مثل الذي من ظاهرك. قال: فإنه يرى من باطنك مثل الذي من ظاهرك، وإن أولى الناس بالله أشدهم توليا له، وأقرب الناس من الله أشدهم تقربا بعمله. فتأمل، لأن خالد بن سعيد بن العاص طلب من أبي بكر أن يعفيه من الإمارة، فأعفاه منها ولا بدله يزيد بن أبي سفيان. وتأمل، قال له: وإذا وعظت الناس فأوجز، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. قال: وأصلح نفسك يصلح لك الناس، وصلي الصلوات لأوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها والتخشع فيها. هذه وصية أمير إلى جيشه، إلى أمرائه الذين يريدون أن يقاتلوا في سبيل الله. يوصيه بماذا؟ بتقوى الله، مراقبة الله، يوصيه بالخشوع في الصلاة، بإتمام ركوع الصلاة وسجودها. هل الصحابة الإخوة علموا علم اليقين أن النصر إنما هو بتحقيق عبودية الله؟ إذا حققوا عبودية الله وخشعوا في صلاتهم، الله تعالى ينزل عليهم الثبات والسكينة والطمأنينة كما كانت قلوبهم مطمئنة مع الله في صلاتهم، إلى آخر يعني التوجيهات يعني المحكمة من أبي بكر الصديق. تم يقول: واسمر بالليل في أصحابك، تأتك الأخبار وتنكشف عندك الأستار، وأكثر حرسك وبددهم في عسكرك، وأكثر مفاجأتهم في محارسهم بغير علم منهم بك، فمن وجدته غفل عن محرسه فأحسن أدبه،
وعاقبه في غير إفراط، وأعقب بينهم بالليل، واجعل النوبة الأولى أطول من الأخيرة فإنها أيسرهما لقربهما من النهار، وهكذا توجيهات يعني في تفيد يعني الأمير في الجيش. وهكذا يعني أرسل الرسائل لباقي القادة، يعني مما جاء في رسالة إلى شرحبيل بن حسنة قال يعني فإني أرسلت إلى يعني يزيد بن أبي سفيان وصية فأوصيك بمثلها، لأن مسائل تقول فكل واحد يبلغ الآخر. ثم قال وأوصيك بخصال أغفلت ذكرهن ليزيد. ما الذي نسيه الصديق رضي الله عنه؟ قال أوصيك بالصلاة في وقتها. سبحان الله، يكرر الأمر بالصلاة مع أنه أمره بإتمام ركوعها وسجودها والتخشع فيها. ثم تأمل كيف همه في الصلاة وهو يعني يرسل قادته لقتال الكفار، همه الأكبر في الصلاة، أن يحسنوا صلاتهم لله. الله أكبر، بهذا يكون النصر. قال أوصيك بالصلاة في وقتها وبالصبر يوم البأس حتى تظفر أو تقتل، وبعيادة المرضى وبحضور الجنائز وذكر الله كثيرا على كل حال. سبحان الله، إذا كان في الجيش واحد مريض أو مات فاحضر الجنائز وعد المرضى. تأمل، قال وذكر الله كثيرا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهكذا يعني وصى باقي الأمراء يعني بهذه الوصايا العظيمة. ونقف هنا، ماذا حصل بعد ذلك يعني، وكيف حصل الفتح يعني في بلاد الشام؟ لعله في الدرس القادم يعني نختم سيرة أبي بكر، لأنه ما بقي إلا فتح الشام ثم استخلاف أبي بكر الصديق عمر رضي الله عنه ووفاة الصديق رضي الله عنه. لعله يكون يعني الدرس القادم يعني آخر درس في هذه الفترة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.